السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع دائما في الدنيا على الخير، وفي الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. الصوت كده كويس ولا قبل كده كان كويس؟ يعني في تحسن، في تحسن كبير، جزاك الله خير. رأي الحاج محمد عندنا معمول به، ربنا يحفظك، جزاكم الله خير. هدي النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة كريمة مباركة ابتدأتها معكم، نحاول فيها أن نكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نعلم يقينا أننا لن نصل أبدا إلى أن نكون كالنبي عليه الصلاة والسلام، لكننا أمرنا أن نقتدي به، أن نحاول أن نكون مثله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودائما أكرر في مطلع كل لقاء، نحن نأخذ هذه السلسلة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنحاول أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأملنا ورجاؤنا أن يكرمنا ربنا جل وعلا برفقة نبينا. فأمام أعيننا ونصب أعيننا قول ربنا جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فنسأل الله أن يعيننا بفضله وكرمه ورحمته ومنته على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتقيت بكم في السبت الماضي حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فاكرين؟ في الثياب، صح؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، وكان اللقاء الماضي مقدمة فقط عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، ونسير في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا. وأنا مع البحث وجدت أن الكلام في الثياب طويل، بل وله حواش كثيرة. فما يلحق بالثياب مثلا الكلام عن لبس الخاتم، وهذا من اللباس لكن لبس الخاتم، الكلام عن لبس النعل الحذاء أو النعل اللي هو الشبشب، وماذا كان يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ففي أشياء تلحق بالثياب. لكن في البداية أقول لكم: الثياب نعمة وعطاء من الله عز وجل، صح؟ قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الله جل وعلا بكرمه جعل هذا الثياب سترة للسوءة، سوءة من السوء، سترة للسوءة. فأراد الله جل وعلا أن يحفظنا. قال الله جل وعلا: وجعل لكم، يعني ربنا اللي جعل لنا بنعمته سبحانه وتعالى، في سورة النعم، سورة لمليانة نعم، سورة النحل، قال الله جل وعلا فيها: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يعني هذه الثياب يقيك ربك جل وعلا بها الحر والبرد، ويقيك الله جل وعلا ببعض هذه الثياب التي تلبسها البأس، يعني تلبس الثياب في القتال، الدروع في القتال وغير ذلك. وسمى الله جل وعلا هذه الثياب زينة، سماها الله جل وعلا ايه يعني زينة لك. الثوب ده مش زينة ولا لا؟ تلبس طقم لون ازرق على قميص بامبي ولا بلاش بامبي، على قميص لبني، تلبس مثلا ثوب ابيض، خير ما تزيى به الرجال بل والنساء بل والموتى كما سأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فسماه الله جل وعلا زينة. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني سمى الله جل وعلا هذا الثوب الذي تلبسه إذا أتيت لتصلي في بيت الله جل وعلا، سماه الله جل وعلا زينة. أنت ستقابل ملك الملوك جل جلاله، ستكلم ملك الملوك وسيكلمك ملك الملوك. انت لما تخش بالصلاة بتقرأ القرآن، انت بتكلم ربنا، تدخل في الصلاة بتكلم ربنا، القرآن بيطلع عليك، ربنا بيكلمك سبحانه وتعالى. فأنت ستكلم الله والله جل وعلا سيكلمك. فتأخذ زينتك إذا أتيت إلى الله جل وعلا. ومن عجب أن ترى حث ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم على الثياب، بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في كسوة الناس فضلا وأجرا، بل عوضا عن تقصير لك. يعني انت لو حلفت على يمين، حلفت على يمين ووقعت حنثت في هذا اليمين، من كفارة اليمين كما قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. يعني كونك بتكسو الناس، ربنا حث على الكسوة، حث الناس على الكسوة، فهذا فضل من الله جل وعلا. بل إن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة في نداءات كثيرة، منها يقول الله جل وعلا لمن آتاهم الله جل وعلا الفضل والنعمة: عبدي، ربنا اللي بيقول عبدي، استكسوتك فلم تكسني. ربنا بيقول أنا طلبت منك كسوة، عبدي استكسوتك فلم تكسني. فيقول: كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان استكساك فلم تكسيه؟ أما إنك لو كسيته لوجدت ذلك عندي. يبقى أنت مطلوب استجابة لأمر الله جل وعلا أن تكسي عباد الله جل وعلا. وكما قلنا في اللقاء الماضي، الأصل في الثياب الإباحة، الأصل أنك تلبس أي حاجة. وخير ما لبسه الإنسان كما قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. هو ذا الكساء، أفضل كساء تكسوه أن يملأ الله جل وعلا قلبك إيمانا وتقا له سبحانه وتعالى، ده أفضل كساء. وكما قال الأول: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. فلباس التقوى ذلك خير. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، دي بس مقدمة سريعة. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوسط في الثياب. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب التوسط، لا مغالاة ولا يلبس القبيح والرث من الثياب. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا. واحفظ هذه الكلمة، واحفظ هذه الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من توسطه في الثياب، اسمع، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. يعني اللي متيسر قدامه يلبسه، ما يقعدش يدور ويلف. أصلا ما بلبسها إلا ماركة، بعض الناس كده بلبسها إلا ماركة، لازم نفنف، عارفين الحاجات دي ما تعرفهاش، لازم يلبس نفنف، ولازم أعزك الله الحذاء يبقى كلاكس، ولازم ما يلبس الساعة إلا الرادو أو الدلمة أو الأوميجا. يقول لك الشيخ ده عارف الكلام ده منين؟ أنا بعود أحفظ عشان أقول لكم. وما يلبس الشراب إلا يكون لاكوست، وما يلبس الفانيلا الداخلية أن يكون مش عارف نوع ايه. لا يا اخي، النبي ما كانش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما تيسر. احفظ الكلمة، لا يتكلف مفقودا، ما يقعدش يتعب ويدور ويجري ويسافر هنا ويجيب من هنا عشان يجيب ثوب، ولا يرد موجودا اللي قدامه يلبسه، اللي قدامه يلبسه. بل يعني يمكن ذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد السعدي لما لبس النبي ثوبا أهدي إليه، النبي فضل عليه ثوب، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا حتى بلي عليه، الثوب إدم على النبي صار باليا قديما. فلما رأت امرأة من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قد لبس هذا الثوب وأصبح باليا عليه، ذهبت وحاكت للنبي شملة ثوبا، خيطت بيدها ثوب للنبي نفسها النبي يلبسه، ثم أتت النبي عليه الصلاة فأعطته النبي عليه الصلاة، ادته هدية للنبي عليه الصلاة. قالوا فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجة، النبي لبسه وهو محتاج له، لبسه النبي عن حاجة. فلما خرج النبي به أول خرجة أول لبس النبي يمشي في الشارع وهو لابس الثوب، فلما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعرابي، أبي الأعرابي، قال اكسنيها يا رسول الله، اقلع هات لي دي يا رسول الله، اكسنيها يا رسول الله على طول. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس النبي ثوبه البال القديم، رجع إليه ثم قلع ثوبه الجديد ودفعه للأعرابي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بثوب النبي الجديد والنبي قد رجع إلى ثوبه عليه الصلاة والسلام البالي. فلما رأى الصحابة ذلك غضبوا من الأعرابي، لكن ما استطاعوا أن يكلموا الأعرابي حتى انفلت الأعرابي عن النبي عليه السلام، فلامه الصحابة أتأخذ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، النبي عليه السلام ما بيقولش سائل لا. فقال الأعرابي والله ما طلبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليكون كفني فكان كفنا. يعني هو طلب من النبي عشان ايه؟ نفسه يكفي في ثوب لمس النبي عليه السلام، وبالفعل مات وكفن في ثوب مس جسد رسول الله، ويا لفخره، ويا لفخره. ايوه والله. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يلبس ما تيسر، بل يلبس ما كان معروفا في قومه، لانه محرم كما سياتي معنا أن تلبس ثياب شهرة، إني جبت ثوب مميز مش موجود في البلد كل يمشي بصله، ده ثوب شهرة، من فعله افتخارا أو اغتيالا أو عجبا أمام الناس فهي كبيرة من الكبائر، بل له عذاب يعذب به يوم القيامة. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التوسط بالثياب. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التواضع والزهد والبذاذة، مش البذاءة، البذاذة مش البذاءة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه بين التواضع والزهد والبذاذة وبين التجمل والحسن والنظافة. يعني لا النبي كان يلبس ثوب رث مبهدل اللي يبصله يستقله، ولا كان النبي عصام بيلبس ثوب مش موجود عند حد، مع انه كان يستطيع عليه الصلاة والسلام. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا في ثيابه، فكان النبي يلبس الثوب النظيف الجميل. ولما اتاه اعرابي كما ثبت في صحيح مسلم، ولما اتاه رجل كما ثبت في صحيح مسلم فسمع من حديث مسعود، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يحب يلبس ثوب نظيف حتى الحذاء يلمعه، يبقى الحذاء نظيف، فهل هذا من الكبر؟ ده كبر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب، لو أنت بقيت نظيف ربنا يحبك في أعلى من حب ربنا لك، لو أنت لبست ثوب كويس ربنا يحبك في أجل من إن الملك جل جلاله يحبك، ابن القيم لما بيعلق على قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال ليس العجب من قول الله يحبونه. هو في حد فيكم يحبش ربنا؟ طب يحب ربنا يرفع ايده، كلنا بنحب ربنا. طب حد فيكم يعرف ان ربنا بيحبه؟ عالية دي. عشان كده ابن القيم يقول ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب. ليس العجب من قوله يحبونه، فإننا لنبغي أن نحب ربنا الذي رزقنا وأغنانا وأكرمنا وخلقنا وكفانا وهدانا، لكن الشأن أن تحب، أن يقول الله جل وعلا يحبهم سبحانه وتعالى. فأعلى شيء أن ربنا يحبك، غالية أوي، عالية أوي، كبيرة أوي. ومع ذلك لو أنت بقيت نظيف في توبك ربنا يحبك. أي والله. ممكن ذكرت لإخواننا أمس، ذكرتها الآن لما شفت الدكتور أحمد والله، وأنا في كلية الطب في سنة أولى أو ثانية، كانت الدفعة بتاعتي تقريبا نسبة الاستقامة أو الالتزام فيها بسيطة جدا. يعني أنا أذكر أن الدفعة بتاعتي ما كانش فيها ولا واحد ملتحي، كان واحد او اتنين يحلق مرة ويتربي مرة، ما كانش يروح ملتحي. تخرجنا كان فيها 100 واحد ملتحي وعشرات الدعاء الى الله. فكنا قاعدين في جلسة، انا بقولها بس والله عشان يعني ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق، المهم يعني ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق. فانا اخ من الاخوة قاعدين في جلسة واحنا بعد ما تخرجنا بنتذاكر ايام الكلية، جلسة فيها دعاء او معظمهم دعاء، بنتذكر ايام الكلية. فاخ من الاخوة بنقول يعني انت السبب هدايتك ايه واستقامتك ايه وقربك من ربنا ايه، لقيته بيقول لي السبب انت. قلت له انا ازاي، انا مش فاكر اي حاجة. قال لي واحنا في سنة ثانية كلية، طبعا الاعلام مزهد الناس في اصحاب الدقون، ابو دقن ده طبعا انت عارف ان اول ما تلتزم وتستقيم الناس فهم ان اول ما تستقيم لازم تكشر وتقلضم وشك وتتخن صوتك، حتى لو واحد قالك السلام عليك تقول له عليكم السلام، تبص قدامك كده هو فاهم الالتزام. فالناس بتخاف مننا، بتخاف مننا. فبقول لي انا فوجئت انك ملتحي ومعاه في الشكل سلسن ولابس نظيف. فقلت لنفسي يا لا، ما ملتحين هو لابسين نظيف، لا بقى لابسين جلابيه مقطعه ولا طول النهار يقولوا سيدنا عمر كان لابس ثوب مرقع، ما هو لابسين نظيف اهو. بقول لي الكلام ده بعد يمكن 6 سنين، لقيتك لابس نظيف، دي كانت اول يعني ايه اول يعني مفاجاه ليا، ولابس نظيف اهو، بنطلون كويس وقميص كويس. قال لي ده لابس ساعه كمان، ده كويس والله، ده جزمه ومتلمعه كمان، ده حاجه حلوه خالص. وشويه لقيتك جنبي في السكشن رحت ضحك لي، قال ده بيضحكوا كمان. اي والله بقول الكلام ده، ضحك لي وكل مره تبص لي وتضحك السلام عليكم. وقول في مره رحت مطلع شريط مدوني هديه، قلت لا 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 الناس دي مش زي ما احنا فاهمين. بيقول لي بدات اقرب منك لقيتك بتتكلم حلو وبتضحك زينا وبتمشي زينا وبتلبس جزمه زينا، لقيتك واحد عادي. بيقول لي من هنا بدات في طريق الاستقامه، كل مرة قبلك تقول لي كلمتين، تقول لي ايتين، تقول لي حديثين، كانت طريق الى الهداية. فلما تلبس نظيف تكون شامة في اعين الناس. هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله جميل يحب الجمال، في رواية لكنها ضعيفة، لكن طبعا المعنى يشتمل تحت كلمة جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، ده في رواية لكنها ضعيفة للأمانة، لكن المعنى صحيح، إن الله جميل يحب الجمال. فإذا كنت جميلا في ثيابك، نظيفا في ثيابك، مفيش مانع تكوي هدومك، مش حرام، بل إنك لو تجملت بذلك ابتغاء مرضات الله تؤجر على ذلك، تلبس ثوب وانت كويت وتلمع حذاء تحط فرشة كده على الباب قبل ما تخرج تلمع، وقبل ما تخرج تغسل وشك بالصابونة. مش شرط السنة انك هم عفر ومزفت. هقول ايه؟ لأن الله جميل يحب الجمال. النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أحيانا يتقشف، يتواضع، يتجوز في الثياب، يلبس ملابس أهل الزهد، يترك الإسراف ويترك الشهرة من الثياب. وهذا معنى كل اللي قلته ده، التكشف، التواضع، التجوز في الثياب، ملابس أهل الزهد، ترك الإسراف والشهرة من الثياب، كل ده يساوي معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند أحمد ومستدرك الحاكم والبيهقي من حديث أبي أمامة الحارثي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في مصححه الألباني قال: البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، البذاذة مش البذاءة، لا، البذاذة يعني ترك التجوز في الثياب أحيانا، لبس ملابس أهل الزهد، التواضع أحيانا. هذا كان النبي يفعله. بل تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، تقول كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة: أخرجت عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا. أخرجت عائشة رضي الله عنها، ده بعد وفاة النبي، أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. يعني نبي قبض هو لابس ثوب متواضع، ثوب بسيط، ثوب أهل الزهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابا جميلة كذلك، لا سيما في المناسبات وفي الأعياد وفي الجمع وفي لقاء الوفود. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة جميلة يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم لليفود. وكلمة حلة كما قال ابن القيم: الحلة ينبغي أن تكون من ثوبين، من ثوبين، يعني حاجة تحت وحاجة فوق، إزار ورداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة يتجمل بها للوفود وفي الجمعات وفي الجمع وفي الأعياد. بل قال ابن عباس زي ما قلت لك البذاذة من الإيمان، احفظ ده. قال ابن عباس في سنن أبي داود: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. يعني بقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم لابس توب ما شفتش أحسن منه، هو ده أحسن حاجة، أجمل توب كان لابسه النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة الكرام أن المسلم يتوسط في الثياب كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوسط في الثياب، فتارة يحسن ثوبه أمام الناس وينظم ثوبه، وهذا عموم حاله عليه الصلاة والسلام. وبعض أحيان يترك النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان يترك التجمل في الثياب أحيانا. كان قلت لكم مرة، مش عارف قلت لكم مرة اللي فاتت، النبي عليه السلام كان يترك الترجل إلا غبة. يعني أحيانا النبي يمشي حافي، قلت لكم مرة اللي فاتت، أحيانا كده لما تنزل من العمارة بتاعتك ولا من الشقة بتاعتك امشي حافي، مش مانع تمشي على التراب حافي شوية، مش مانع. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، وهذا أكمل الهدي، أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب أن كان ثيابه يصنع غالبا من القطن، غالبا من القطن، وهو عموم ما كان يلبس، كان غالبا ما يصنع من القطن. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن القيم، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الكتان، ولبس الصوف، ولبس الشعر الأسود. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم على لبس الصوف كما يزعم بعض المتزهدين الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة، إن يقول لك إن سيدنا عيسى كان بيلبس الصوف والنبي كان بيلبس الصوف، يبقى احنا نمشي ورا النبي نلبس الصوف. لا، انا اقول لك كان النبي يلبس القطنة والكتانة والشعر الاسود ويلبس الصوف، بل لبس النبي الصوف وعرق فخلعه. يعني لبس الصوف في الشتاء، انت محتاج صوف صح، انما لو لبست الصوف في الشتاء يحصل لك ايه؟ هتغرق وريحتك هتطلع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الريح وكان يكره ان تخرج منه ريحة غير طيبة. عشان برضه ما فيش مانع وانت جاي المسجد تحط عطر، بس بلاش خوخ. ما فيش مانع وانت جاي المسجد تحط عطر، تتزين وتتعطر. فالنبي عليه السلام كان يعرف اذا مشى احد الناس في طريق يشم رائحة النبي وان كان النبي قد مشى فيه مسبقا، يعرف النبي مشى في الحته دي ريحة النبي حلو عليه الصلاة والسلام. فعادة النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب يلبس القطن ولبس الصوف، لكنه تركه للرائحة. تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود. يعني هي شفته لبس ثوب مصنوع من الشعر. وقالت رضي الله عنها كما ثبت عند النسائي بإسناد صححه الألباني، قالت: جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف، يعني عباءة كده من صوف. قالت: فلبسها. من ايه؟ من الصوف. قالت: فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها. مش ريحة النبي، ريحة النبي حلوة، انما المشكلة في الصوف لما بيتحط عليه علق بتطلع ريحة الصوف. قالت: فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها وكان يحب الريح الطيبة. إذن خلعها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الريح فقط، لا لأجل أنها صوف. فيجوز أن يلبس صوف وقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم، اسمع كلام القيم، القيم يقول: ليس الأمر كما يزعم البعض بأفضلية لبس الصوف. بعض الناس فاهمين أن الصوف أفضل حاجة، يقول لا، مش كلام، الكلام ده غلط. ليس الأمر كما يزعم البعض في أفضلية لبس الصوف. وذكر ابن القيم موقفا رواه أبو إسحاق الأصبهاني من حديث جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين من أئمة السلف، يعني الموقف ده حصل قدام محمد بن سيرين. محمد بن سيرين رجل يفهم دينه، إمام. فالصلت داخل يلبس جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، يعني لبس بنطلون صوف وجلابية صوف وعمامة صوف. وفي زمان محمد بن سيرين كان بعض الناس يظنون أن لبس الصوف في فائدة أو في زهد أو هو أفضل إلى الله جل وعلا، تزهد في الثياب. فقال: فلما نظر محمد بن سيرين إلى ثياب الصلت وقد لبس الصوف رداء وإزار وعمامة، اشمأز منه محمد بن سيرين، اشمأز منه محمد بن سيرين. وقال محمد بن سيرين، بقى ده كلام السلف الصالح بقى العلماء، قال محمد بن سيرين: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع، سنة نبينا أحق أن تتبع صلى الله عليه وسلم. يبقى تكلمنا الآن عن مقدمة سريعة، ثم توسط النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، ثم عادة النبي في الثياب، ومما كان يصنع ثوبه من الصوف أحيانا أو من الكتان أو من القطن غالبا وأحيانا من الشعر. وسيأتي معنا أنواع كثيرة من الثياب لبسها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النقطة الرابعة معنا أحب الثياب إلى النبي. يلا اللي يسمع اللي بيحب النبي بقى. اللي بيحب النبي يلبس زيه. المحب بجد حتى لو ما السنة لكن النبي عملها من باب المباح. اللي بيحب يقلد. اللي بيحب بيقلد. الممثلين او المطربين لما يلبسوا ثوب بيطلع موضة. بيبقى موضة. يلبس بنطلون بيج على قميص ازرق. المفروض مش لايق. لكن يطلع موضة. والمحلات كلها تنشره. ممثل او مطرب يلبس بنطلون برمودا. يعني بتعبيرنا على سنة النبي لمنتصف الساق. يتباع ب 120 جنيه ولا ب 150 جنيه عشان مين؟ فلان لبسه. طب لو النبي لبس حتى لو ما قالكش اعمل زي المحب يقلد. كما كان ابن عمر رضي الله عنه يأتي الى مكان فيتبول فيه. يجي سيدنا عبد الله بن عمر يقعد في مكان يتبول فيه. هو مش عاوز يتبول. بيسألوه ليه؟ قال رأيت النبي يبولها هنا فأنا أبولها هنا. يروح عند شجرة يلف حواليها. انت بتلف ليه؟ سبت الناس ولفت لف. قال رأيت النبي يصنع هكذا. بيقلد النبي عليه الصلاة والسلام. لما أبو أيوب الأنصاري كما ثبت في صحيح مسلم كان لا يأكل طعاما لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة في بيته. فكان أبو أيوب الأنصاري لا يأكل طعاما إلا إذا قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم ورد بقية الطعام أكل أبو أيوب وامرأته من مواضع يد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مرة من المرات قدم أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام فرده النبي دون أن يأكل. ما كلش النبي عليه السلام. على طول أبو أيوب نزل جري النبي قال أتوب يا رسول الله مما صنعت. أنا يعني قبل ما يقول له هو في إيه؟ تكلتش ليه؟ لا مش كلمت. مش يقول له ما إيه في إيه اللي حصل؟ تكلتش ليه؟ لا لا. ده مؤدب. يقول له أنا أتوب يا رسول الله قل لي أنا عملت إيه؟ مش يقول له أنت ما كلتش ليه؟ لا قل له أنا عملت إيه عشان أنت ما كلتش؟ أنا عملت إيه عشان أنت ما أكرمتنيش وكلت؟ أتوب يا رسول الله. قال يا أبا أيوب إني أناجي ما لا تناجي. أن الملائكة ممكن تنزل عليه في أي وقت. والأكل ده فيه بصل. والملائكة ما تجيش تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأنا ما أقدرش أكل يمكن الملائكة تنزل عليا. إنما هو حلال كله. لو أحل حراما ولو أحلم حلالا ولا أحرم حلالا كله. لا سيما إن أمدته طبخا. فقال أبو أيوب أتوب يا رسول الله مما صنعت. قال إني أناجي ما لا تناجي إن فيه من هاتين الشجرتين الخبيثتين التوم أو البصل. فقال أبو أيوب اسمع بقى شوف اللي بيحب النبي بجد. قال أبو أيوب لا جرم يا رسول الله أكره ما تكره. أنت ما كلتوش يبقى أنا خلاص كرهته. لا جرم يا رسول الله أكره ما تكره. يعلق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الكلمة في شرحه لصحيح مسلم يقول وهذه من صفات المحب الصادق. اللي بيحب النبي بصدق هو اللي يشوف النبي كان بيعمل ويعمله حتى لو هو مباح. حتى مش لو مش سنة لو مش مستحب. لكن النبي عمل ويعمله على طول. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. فأحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمص البيض والقميص أيام النبي عليه الصلاة والسلام غير القميص بتاعنا. القميص أيام النبي إن احنا بنقوله الجلابية بتاعتنا. الثوب كنا في الخليج يقولك الثوب واحنا هنا نقول الجلابية اللي هو اسمه القميص. يعني ايه؟ يعني الذي يتعلق على الكتف ويغطي اليد وينزل إلى منتصف الساق تقريبا أو دونها. هو ده اسم القميص. فكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القميص الأبيض. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم. وفي رواية اسمع الزيادة دي جميلة عثرت عليها اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أطهر وأطيب. الثياب البيض أطهر ثوب وأطيب ثوب. وأنتم لا يخفى عليكم أن بياض الثوب دليل على السعادة، لا سيما البياض المعنوي والسعادة الحقيقية. ليه قلت الكلام ده؟ قال ربنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فجعل الله جل وعلا البياض علامة على سعادة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أنت تقرأ في استفتاحك للصلاة في كل صلاة عشان تعرف جمال الثوب الأبيض، في استفتاحك للصلاة في كل صلاة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نعلم على الطيب وعلى النظافة، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فاللي لابس ثوب اسود مش بقول حرام، لكن لابس ثوب اسود لو نزل عليه وسخ مش هيقبل، صح؟ ممكن يبقى توسخ وانت مش هيقبل، انما الثوب الابيض بيبان عليه، فهو علامه على النظافه وعلى الطيب وعلى الطهاره. بل وهو كما قال اهل بعض اهل العلم هو ثياب الملائكه الطاهره. قال الله جل وعلا في وصف الملائكه بانهم سفره كرام برره، سفرة يعني مطهرون، وقال تعالى لا يمسوه إلا المطهرون. الملائكة لابسة ثياب أبيض كما قال سعد بن أبي وقاص كما ثبت في صحيح البخاري، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعلى جنبيه رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني لقيت يوم احد اتنين بيحرسوا النبي، واحد عن يمين واحد عن شماله، لابسين ثوب ابيض. الاتنين دول لا شفتهم لا قبل المعركة ولا شفتهم بعد المعركة، دول مين؟ دول الملائكة. فكانت الملائكة تلبس الثياب البيض، فالبياض علامة على الطيب وعلى الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه اطيب فاطهر واطيب. يقول ابن القيم وكان قميص النبي صلى الله عليه وسلم قصير الطول وقصير الكمين. يعني بعض علمائنا يجعلون، هنتكلم عن الإسبال، في إسبال في الإزار، في إسبال في الرداء، وفي إسبال في القميص، وفي إسبال في العمامة، وفي إسبال في الكم. فكان كم النبي عليه السلام ليس مسبلا، كان إلى رسغه كده او قريبا منه، يعني ما تلبس جلابية ويكون الكم مغطي تحت. لا، هدي النبي عليه السلام ان يكون الثوب الكم الى الرسغ. قال ابن القيم كان قميص النبي صلى الله عليه وسلم قصير الطول قصير الكمين، ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم اكماما طويلة واسعة. قال ابن القيم وهو مخالف للسنة وفي جوازه نظر، فإنه من جنس الخيلاء، فإنه من جنس الخيلاء حتى الإسبال في الكم. وهذا هدي النبي عليه السلام. فأحب الثياب إلى النبي عليه السلام الثياب البيض الكمص البيضاء، وهذا للرجال وللنساء، وهذا للرجال وللنساء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
فأحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا الثياب البيض القمص القميص الذي يلبسه المستقيمون الصالحون في زماننا هذا كذلك من أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثياب تسمى بالحبرة وهو ثياب أو برد من ثياب اليمن لونه أخضر فكان النبي يحب أن يلبس هذا البرد ذا اللون الأخضر يعني اللون الأخضر حلو وبالمناسبة من أكثر الألوان اللي تريح العين الأخضر وقد أحسن يا إخواننا في هذا المسجد هيختاروا الفرشة أو السجادة باللون الأخضر يريح العين يريح العين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه واسمع وهو لباس أهل الجنة صح قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم ارزقنا هذه الثياب يا رب العالمين فالثياب الخضر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بنص من رأوه وعرفوه فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث قتادة أنه قال قلنا لأنس بن مالك. من أنس؟ من أنس خدام النبي، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فضل قاعد يخدم النبي 10 سنين. يبقى لما أقول لك حاجة النبي كان بيحبها يبقى أقول لك عن واقع خبرة 10 سنين عاشها مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش مرة ولا اثنين. قال أنس بن مالك، قلنا لأنس بن مالك، بيسألوا أنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله؟ قال الحبرة. لأن الحبرة اللي هي ثياب يمنية خضراء اللون، تسمى بالبرد وتسمى بالشملة وتسمى بالحبرة، عبارة عن ثياب يمنية فيها خيوط خضر، فيها خيوط خضر. قالوا ان هي ابيض على اخضر، الاصل ابيض وفوقها خيوط خضراء، وقيل ان هي اسود وعليها خيوط خضراء. لكن يعني مثلا لما تشوف واحد مثلا لابس، يعني عاوز اشوف حد لابس، تلاقي واحد مثلا في كاروهات، معظم الكاروهات حمراء، يعني ده ثوب ايه لونه ايه؟ لبني، يقول لبني، لكن هو اصله ابيض وفوقه لبني، فقلنا لبني على اعتبار انه ايه، ان الخطوط كتيره لبني برضه كده، هي دي معنى البرد. فكان احب ثوب الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو الثياب الحبره، البرد الاخضر القادم من اليمن، كما قال انس بن مالك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا البرد كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا البرد كثيرا. إن شاء الله سيأتي معنا إيه هي الألوان اللي النبي يلبسها، هي الألوان اللي النبي يلبسها. أنا قلت لك إن أفضل الألوان الأبيض والأخضر، لكن النبي لا، ثبت أنه لبس ألوان أخرى ستأتي معنا بإذن الله تعالى. لكن من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه البردة أو هذا البرد الذي لونه أخضر أدلة كثيرة، منها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث خباب ابن الأرك رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة. رحت للنبي عليه السلام لقيته البردة بتاعته فرشها على الأرض بالكعبة وقاعد عليها، فهذا دليل أن النبي كانت له بردة. كذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال، أنس يعني، كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. الأحاديث دي طويلة، أنا ذكرت لك الشاهد بس، ده الأحاديث اللي الأعرابي شد النبي عليه السلام من ثوب جبده جبذة شديدة، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فابتسم النبي أمره بعطاء. لكن ثبت أن النبي لبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية، أخضر بس سميك. وثبت أيضا في صحيح البخاري في شأن المرأة التي أهدت للنبي بردة وقال له الأعرابي أكسنيها، ولما مات، عشان تعرف أن السيدة عائشة عارفة النبي بيحب إيه، لما مات غطت النبي اللي كان بيحبه، كفي النبي عليه السلام في الثوب الأبيض وغطي بالثوب الأخضر، كفن النبي عليه السلام في الثوب الأبيض، وقالوا إن كان فيه خطوط زي السيور كده سوداء، وغطي بالبرد الأخضر. تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين، تقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجي، يعني غطي ببرد حبرة. لكن البرد الحبرة هي برد اليمن الخضراء. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الثياب، لأحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم ما حبه لهذه الثياب البيض أو الخضراء، لم يكتفي النبي أو لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على لبسها فقط، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أنواعا كثيرة من الثياب وألوانا كثيرة غير الأبيض والأخضر. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معروفا في قومه، لبس النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لك كل ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يوسع لك المباح. لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص وكان أحب الثياب إلي وكان كمه إلى الرسغ. يقول جابر بن عبد الله لما مات، كما في صحيح البخاري، لما مات عبد الله بن أبي بن سلول في حديث ابن عمر، كان حديث جابر في حديث ابن عمر، أتى ابنه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، أبو مات منافق وحكم عليه في القرآن بكذا، أتى ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في قميصك أكفنه لأبي أو أكفنه أكفن فيه أبي. يعني هو يطلب البركة، هو عارف أنه منافق ونفسه ربنا يغفر له، فبقول له هات يا رسول الله القميص بتاعك الجلابية بتاعتك أخلي عبد الله أبي يدخل فيه. وكان قد دفن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره، إلى قبر مين؟ المنافق عبد الله بن أبي سلول، فأمر به فأخرج، خرجوا من القبر، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وكفنه فيه، وضعه النبي على ركبته، ونفث النبي عليه من ريقه، وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. إلى آخر حديث أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أتلبسه قميصك وهو من المنافقين؟ أتستغفر له يا رسول الله وقد نهاك الله؟ قال إن الله جل وعلا قال لي، يعني أحدد الاستغفار بـ70 أو لا، سأحاول أن أزيد، سأحاول أن أزيد. الله جل وعلا يعني ما نهاني مباشرة عن الاستغفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له إلى أن أنزل الله جل وعلا النهي صريحا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى آخر الآيات. لبس النبي صلى الله عليه وسلم البرد أو الشملة أو الحبرة، هو كساء أخضر مخطط مفتوح المقدم عشان تعرفه، زي العباية كده مفتوح المقدم لكنه أصغر من العباءة، يوضع على الكتف ويلتحف به لابسه أو يسدله، اسمه أحيانا الكساء، عبارة عن حتة قماش زي العباية كده، حطها كتفين ويوم لممها عليه، كساء أخضر. لبس النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الجبة، الجبة عارفين الجبة؟ الجبة هي قريبة من جبة الأزهرة، هي قريبة فعلا من جبة الأزهرة. لبس النبي الجبة وتسمى أحيانا الدرع، وتعريف الجبة أو الدرع هو ثوب سابغ واسع الكمين، ثوب سابغ واسع الكمين مشكوك المقدم يلبس فوق الثياب، العلماء يقولون يشبه جبة الأزاهرة، يعني النبي يلبسها عبارة عن يعني زي عارف العباية بتاعت إخواننا السعوديين، هي زيها كده أو قريبة من في مصر من جبة الأزاهرة. جبة الأزاهرة عبارة عن حاجة بيلبسها فوق الجلابية، لها كم واسع كده بتبن الجلابية من تحتها أحيانا، هذه لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، يعني النبي راح يقضي حاجته، ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية في رواية من صوف. قال المغيرة بيقول فمضمض النبي، بيقولك النبي توضأ ازاي، فمضمض النبي عليه الصلاة واستنشق وغسل وجهه وذهب يخرج يده من كميه فكان ضيقين فأخرج يده من تحت الجبة. يعني ايه الجبة؟ عاملة كده مثلا كده، فالنبي جي طلع ايده عشان يغسلها ما نفعتش، عمل ايه؟ راح مدخل النبي ايده من تحت الجبة وطلعها برة وغسلها. فهمتم ولا اقول كمان؟ يعني الجبة دي كانت يعني ليست واسعة الكمين. كذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة، وقلت لك الحلة هي ايه؟ من ثوبين، يعني ازار ورداء، يعني حاجة فوق وحاجة تحت. لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة وهي من ازار ورداء، لبسه امتى؟ ما لبس الاحرام، شو لبس الاحرام؟ دي حلة ازار ورداء وغير ذلك، مش الاحرام بس وغير ذلك. ففي سنن ابي داود من حديث ابن عباس وتقدم معنا: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل، ولبس النبي العمامة اللي كنت لبسها امبارح في الخطبة، والكلنسوة اللي أنا لبسها دلوقتي، ولبس النبي أحيانا الكلنسوة بغير عمامة، ولبس أحيانا العمامة بغير كلنسوة. يبقى كم حاجة؟ كلنسوة بس أو عمامة بس أو كلنسوة وعمامة، يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. كلنسوة بس أو عمامة بس أو كلنسوة وفوها العمامة، أربعة. إزاي لبس النبي كلنسوة بس؟ واحد، أو عمامة بس بدون كلنسوة، اثنين، أو الاثنين مع بعض، يبقى كام كده؟ انتوا ساقطين رياضة ولا ايه؟ العمامة هي ما يلف على الرأس، وكانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى السحاب، كان لها اسم، كانت تسمى السحاب. وكساها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكانت لها ذؤابة اللي احنا بنسميها العدبة، كانت لعمامة النبي ذؤابة. ما هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة طويلة ملفوفة بلفها النبي على راسه عليه الصلاة والسلام، فطرفها الأول بيمسكه النبي عليه الصلاة والسلام ويلف، يجي طرفها الأخير يوم عائد فيه، يبقى في كم؟ فيها طرفين ذؤابتين. وكانت عمامة النبي عليه الصلاة والسلام، دي برضو حاجة جديدة، كان النبي أحيانا يتحنك بها. يعني يتحنك بها؟ بيلفها كده وبيلف، يجيبها من تحت الحنك، من تحت الذقن، يلفها عند حلقه، يوم يجيب يلف كده ويجيبها من تحت، ودي تنفع في الشتاء قوي. فالنبي عليه السلام كان يلبس العمامة، وكانت تسمى السحاب، وكان يرخي ذؤابته بين كتفيه وراءه، وكان أحيانا لا يرخي لها ذؤابة، أحيانا يلفها كلها، الجزء الأولاني يحطه ويقوم لف عليه، يبقى الأولاني ما ظهرش، والأخير يوم غمسه في العمام، يبقى بالظهر إيه؟ ذؤابة له. وكان النبي يفعل ذلك عند الحاجة، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة. ابن القيم يعلق يقول: النبي كان يرخيها أحيانا ويتركها أحيانا بما يناسب الحال. لما دخل مكة النبي داخل يقاتل، فمش عاوز ذؤابة تقعد تطير ولا تعكس ولا تيجي قدامه ولا تيجي على عينه، في جري وفي كر وفر، فيعملها ايه؟ يعملها ثابتة على دماغه بس عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أن النبي لبس العمامة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن حريث أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. أما ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: دخل النبي مكة وعليه عمامة سوداء ولم يذكر ذؤابة. وده حاجة مفيدة هي برضه، لبس النبي اللون الأسود، لبس النبي اللون الأسود. طبعا نادر لما تلاقي حد لابس عمامة سوداء، لكن إخواننا بتوع الأحباب التبليغ أحيانا بيلبسوها. عندك واحدة منها شي جبال؟ طيب الغطرة، أنا كنت عاوز أتكلم كلام طويل عن العمامة. الغطرة لم تكن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والغطرة أنا بحثت في تاريخها فوجدت أن عمرها تقريبا أقل من 200 سنة، يعني لم تظهر الغطرة أصلا إلا منذ أقل من 200 سنة. أول ما ظهرت في الأردن، أول ما ظهرت كان في الأردن في الشام، ثم بدأت تنتشر حتى أصبحت هي اللباس الطبيعي الذي من يعني تركه فقد خالف المروءة عند إخواننا في الخليج، لكنها ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ما يقال فيها أنها مباحة، ما يقال فيها أنها مباحة. وأنا كنت ألبسها كما تعرفون، لكني تركتها حبا في النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن برضو في حديث، بس مش عاوز أقلق بيه للبس الغطر، خليه الآن يعني. كذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم القباء والفروج. ايه القباء ده، سمعت عنه؟ ايه الفروج دي؟ القباء والفروج هو عبارة عن ثوب ضيق الكم، زي ده كده ضيق الكم. لبس النبي صلى الله عليه وسلم القباء، ثوب ضيق الكم وضيق الوسط، ضيق الكم وضيق الوسط، مشقوق من الخلف. احنا قلنا الجبة او الدرع مشقوق من ايه؟ من امام، ده جبة الأزهرة. انما القباء او الفروج، فروج من فرجة يعني، مشقوق من خلفه. يلبس هذا في السفر او عند الحرب، يعني ماسك على البطن وماسك على الايد، هو اسرع للحركة واسهل في القتال واسهل في السفر. اللي بيقاتل سيف، لو التوب كل شوية يطلع يرفرف قدامه كده هيعكسه، لو التوب واسع عليه ممكن يضايقه، لكن لما بيلبس حاجة ماسكة على بطنه وماسكة على ايده تبقى سهلة في الحركة وسهلة في القتال. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه القباء او هذه الفروج، وهي تلبس اصلا على الثياب، يتمنطق بها الانسان، يعني هي اصلا بتلبس فوق التوب، بتثبت التوب اللي تحت على الجسم. ففي صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، أهدي لرسول الله فروج حرير، ثوب في حرير، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره. يعني كأن النبي ما كانش باله ان فيه نوع من حرير او ان فيه حاجة حرير. فنزعه النبي نزعا شديدا كالكاره، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا ينبغي هذا للمتقين. ليه؟ ليه لا ينبغي هذا للمتقين؟ لان فيه، لانه حرير مش لانه فروج. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة صحابي وابوه صحابي، المسور صحابي وابوه اسمه مخرمة صحابي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم اقبية. انا عارف يكون الاحاديث جديدة عليكم بس اسموها احاديث جديدة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم اقبية ولم يعطي مخرمة، وقعد في البيت راجل كبير والنبي ما بعتلوش القباء ده او الفروج ده، ما بعتلوش ولم يعطي مخرمة. فقال مخرمة لابنه المسور، مخرمة بيقول لابنه: انطلق بنا الى رسول الله، تعال نروح للنبي عليه الصلاة والسلام، ما بعتليش انا، اداك ما ادانيش ليه، انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته، فقال المخرمة لابنه، مخرمة بيقول لابنه: ادخل فادعوه الي، ادخل قول للنبي تعالى كلم ابويا مخرمة بره صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. قال: فدعوته، يعني دعا المسور النبي، فخرج النبي ليكلم اباه مخرمة، فخرج النبي وعليه قباء منها. شوف دي الحته دي انا ما بقراها، يعني فيها اعجاز. اعطى الله جل وعلا النبي سدادا والهاما، بل ربما اطلعه الله على شيء من الغيب. خرج النبي عليه السلام وعليه، النبي لابس ايه؟ قباء من اللي كان بيوزعه، وفي يده منها. اول ما خرج قابل هو مخرمة كان جاي ليه؟ يقول النبي انت ما ادتنيش. خرج النبي يلبس قباء وفي يدي اخر، ثم قال لمخرمة: قد خبأت هذا لك، انا مخبي لك حتة عندي، تفضل. طبعا ما عرفش ايه، ما كلمش بقى خلاص، سبحان الله. فنظر النبي اليه طبعا قال له خد انا كنت مخبي لك دي، يعني ذكاء النبي، يعني بيقول له يعني انا عمري ما انساك، ده انت في قلبي، ده انا هعينها لك، مستني بس اقابلك عشان انا اجيبها لك بايدي. ده معنى كلام النبي عليه السلام. قال قد خبأت هذا لك. فنظر النبي الى مكرمه فقال رضي مكرمه. علماء بيقولوا اما ان يكون النبي قالها، يعني النبي يقول طبعا انت مبسوط كده، طبعا انت مبسوط، ومكرمه قال رضي مكرمه، طبعا مبسوط يا رسول الله. وهذا يذكرني بحديث النبي عليه السلام، حديث ابي موسى الاشعري كما ثبت في صحيح البخاري مسلم، قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم يوما وانا، ابو موسى بيقول الكلام ده، وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله، وبيقول جوه نفسه ايه، ما حد سامع، لا حول ولا قوه الا بالله. دعاني النبي فقال لي يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس، الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قل لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كان النبي عليه السلام بيبشره، وقعد يقولها جوا نفسه، فالنبي دعاه، وكأن الله أطلع النبي بما في نفسه أو بما يقوله أبو موسى في نفسه. ده سداد النبي عليه الصلاة والسلام، ده سداد النبي عليه الصلاة والسلام. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم القباء والفروس، ولبس النبي كذلك الخميصة. الخميصة إيه الخميصة؟ ثوب أسود مربع صغير، احيانا يكون فيه اعلام خطوط، يعني ثوب اسود بس مثلا لها خطوط بيضة، خطوط خضرة، خطوط لون تاني، احيانا خطوط ذهبي، تسمى الخميصة. وده ثوب يعني يلبسه الوجهاء، الخميصة ثوب يلبسه الوجهاء، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني النبي بيقول يا ربي لو اللي مشغول بثيابه، اللي بيجري ويشتري أحسن ثياب ده، ومشغول عن طاعة ربنا ومشغول عن عبادة ربنا، وأصبح عبد للهدوم اللي لابسها، طول النهار قاعد يزوق في هدومه، طول النهار قاعد يجري عشان يجيب هدوم جديدة ونظيفة وجميلة وحديثة وعلى المر، ده معناه يعني دون ده راجل تعيس. النبي دعا عليه قال يا ربي لو دخلت في شوكة ما تخرجش، وإذا شيك فلن تقش. فمعنى الخميصة هو ثوب أسود مربع صغير، أحيانا يكون فيه أعلام كان يلبس الوجهاء. صلى النبي فيه عليه السلام، عشان تعرف برضه النبي عليه السلام ما كانش كان ممكن يلبس ثوب الوجهاء، مش معنى الاستقامة انك تلبس اي حاجة مقطعة، لا، لبس النبي الخميصة لكنه خلعها للاعلام التي فيها فشغلت، مش عشان انها حرام، لو كانت حرام ما كانش يلبسها بالاول، انما هو لبسها عشان شغلته، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام، فيها خطوط تشغل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الى اعلامها نظرة، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل. الخميصة دي كانت جاية للنبي هدية، هدية من رجل اسمه ابو جهل، جاي له هدية، فالنبي رد الهدية، لا ما ردهاش، ده هو قال ودوها له وقولوا له يجيب حاجة توب تاني اسمه انبجانية. انبجانية عبارة عن توب ما بيشغلش، ينسب الى بلد اسمها انبجان، توب سادة يعني. قال النبي: اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم، فانها الهتني انفا عن صلاتي، واتوني بانبجانية ابي جهم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خلعها عشان شغلته بس، انما لبسها من البداية لانها حلال. فلو لبست ثوبا فخما، ثوبا فخما لا يشغلك، لا يشغلك، طول ما تصلي الان لحسن يتكسر من تحت، وقبل ما تسجد تقوم يعني ايه لمه في جنب كده عشان ما يكسرش ولا حد يدوس عليه، مشغول بيه. قلنا امبارح كل ما شغلك عن الله فهو لله، يعني اللي شغلك طلعه. وبعي بن عامر كان يقول له كسرى هرمز إن العرب لا يقدرون الثياب إنما يقدرون السيف والرمح والسهم. فلو شغلك التوب، انت عارفين ان من السنة انك لو بتصلي وجاي تسجد العباءة بتاعتك ما تلمهاش عشان ما تتفرجش على الارض، ما تلمهاش، لا سيبها فانها تسجد معك. هذا يسمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكف او الكفت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف او الكف. الكف اللي هو ايه؟ جمع الثوب، انك تلمه عشان ما يتفرقش. النبي نهى عن كده، لا سيبه يتفرق يسجد معك ويشهد لك. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة. وورد أيضا في صحيح البخاري من حديث أنس أن أم سليم لما ولدت قالت لأنس بن مالك اذهب بابني هذا لا يطعم حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغدوت، يعني أول ما جه الصبح خدت ابنها ورحت به للنبي صلى الله عليه وسلم، فغدوت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النبي في حائط وعليه خميصة حريثية، يعني النبي عليه لابس برضه خميصة سادة كما قال. ولبس النبي أيضا لكلها أنواع ثياب النبي لبسها. لبس النبي الفروة، الفروة المكفوفة بالسندس، فروة بس عليها الإسويرة كده حتة حرير، والديل عليه حتة حرير، والياء مثلا عليه حتة حرير. هو ينفع؟ ينفع، كما سأذكر إن شاء الله في اللقاء القادم حين أتكلم عن تحريم النبي للحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فلبس النبي عليه السلام الفروة اللي مكفوفة، يعني أنا حتة خط كده بالسندس، وتسمى المساتق كما قال الأصمعي في مسند أحمد وسنة أبي داود من حديث أنس أن ملك الروم أهدى للنبي مستقة اللي هي فروة وطرفها من السندس. أهدى ملك الروم للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، يعني كأني شايف السندس في إيد النبي قاعد إيه الكم يطلع وينزل كده، الطرف بتاع السندس أنا شايفه في النبي عليه الصلاة والسلام. ولبس النبي الكساء من شعر وكان أسودا وكان أحمرا ملبدا. ولبس النبي البيضة اللي هي المغفر أو الخوزة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي كان يفعل أشياء في الثياب. إن شاء الله تعالى يعني أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نتكلم في اللقاء الماضي عن أفعال كان النبي يفعلها في الثياب اللقاء القادم إن شاء الله. نكمل بأشياء كان يفعلها النبي في الثياب، وما هو الثياب الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، وما الذي نهى النبي عنه من الثياب، ما هي الألوان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها. ونذكر كذلك آداب الثياب وسنن اللبس وأذكار اللبس، الدعاء باللبس. ثم نذكر أشياء تتعلق باللباس كالتختم والتنعل وغير ذلك، نتممه بإذن الله تعالى في السبت القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العمل بما نقول وبما نسمع، وإن شاء الله تعالى توزع عليكم الورقة الموجزة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. أحبك الله تعالى، أقول أنا أصلا من هنا من المنصورة، قد من الله علي وتزوجت من الصعيد امرأة ثيب، ولكني الآن أريد أن أذهب أن أرجع إلى بلدي المنصورة نظرا لعملي وأهلي هنا، ولكنها رفضت المجيء معي، فهل شرعا أرسل إليها مالا أو أدفع لها إيجار؟ نعم، أنت حتى لو طلقتها يجب عليك أن تنفق عليها، حتى لو طلقتها، لأنها اسمها زوجة طالما أنها في العدة. فمثل هذه الأمور تأتي بالود، اجلس مع أهلها وأخبرهم بحالك، واستعن بالله جل وعلا عليهم، تدعو الله جل وعلا في جوف الليل، واستعن كذلك ببعض الصالحين يذكرهم بالله، ونسأل الله تعالى أن يجمع شملكم وأن يؤلف بين قلوبكم وأن يطرد شياطين الجن والإنس عنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأكم السلام.